إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام عن ضوابط الجهاد في سبيل الله تعالى ومعنا اليوم إن شاء الله تعالى ضابطان مهمان يجب استحضارهما ومعرفتهما حتى يفهم هذا الباب العظيم على الجادة والصواب. من ضوابط الجهاد إخوة الإسلام إذن ولي الأمر. من ضوابط الجهاد إذن ولي الأمر، فلا جهاد إلا بسلطان، لا جهاد إلا بأمير، لا جهاد إلا بحاكم قادر مطاع، ولا جهاد إلا بإذنه. فلا يجوز أن يخرج المسلم مجاهدا إلا تحت إذن وإشراف ولي الأمر. وهذا الضابط إخوة الإسلام مجمع عليه بين علماء الإسلام، اتفق علماء الإسلام على اشتراط هذا الأمر وأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن السلطان. والأصل في هذا إخوة الإسلام نصوص الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فبين سبحانه وتعالى أن الدخول في الأوامر الجامعة العظيمة، أن الدخول في الأمور الجامعة العظيمة لا يكون إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الجهاد من هذه الأمور من أعظمها وأكبرها. والقرآن فيه آيات متعددة تبين هذا الإذن وتبين أنه لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، كما في قوله تعالى: عسى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ويقول تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا في آيات متعددة يذكر فيها الله عز وجل الإذن صراحة ويبين أن الجهاد لا يكون إلا بناء على الإذن من السلطان وولي الأمر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه الإمام جنة أي وقاية يقاتل من ورائه فهو المتقدم والمشرف والناس من ورائه والمسلمون تبع له فهو الذي ينظر في هذا الأمر ويشرف عليه ولا يكون الدخول فيه إلا بإذنه وتحت إشرافه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم أي إذا طلب منكم النفير أي الخروج للجهاد ومن الذي يطلب؟ السلطان ولي الأمر هو الذي يستنفر المسلمين هو الذي يطلب منهم أن يخرجوا لهذا الأمر العظيم فعندئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته وإذا استنفرتم فانفروا فإذا طلب منكم الإمام الخروج لهذا الأمر فعليكم تلبية الأمر والخروج في سبيل الله تعالى والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية في أن الجهاد لم يكن أبدا إلا بإذنه صلوات الله وسلامه عليه فكان عليه الصلاة والسلام يخرج بنفسه أحيانا متقدما الصحابة رضي الله عنهم وكان أحيانا يبعث البعوث والسرايا بإذنه وإشرافه صلوات الله وسلامه عليه فما كان أحد من الصحابة أبدا يخرج مجاهدا من تلقاء نفسه ما كان يخرج إلا تحت إذنه صلى الله عليه وسلم وهنا موقف نذكره للفائدة يقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني لصغر سنه قال وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني فمن الذي يجيز من الذي يأذن في الخروج ومن الذي يمنع إنه ولي الأمر وولي الأمر في ذلك العهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة من شدة حرصهم على هذا الأمر ومن شدة حرصهم على الجهاد في سبيل الله ومن شدة رغبتهم في الشهادة في سبيل الله لكنهم كانوا يتأدبون ويتمسكون بأحكام الشرع فلا يخرجون أبدا إلا بعد إذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهذه النصوص إخوة الإسلام هي التي تبين هذا الضابط هذا الشرط من شروط الجهاد وعلى هذا اتفق علماء الإسلام علماء الإسلام متفقون على أنه لا بد من إذن ولي الأمر وكما نقول ونكرر دائما فإن أحكام الشرع تكمل الفطرة وتقررها وتوافق العقل الصريح فلا يكون فيها إلا الصلاح والخير إذا تأملت في اشتراط ولي الأمر في الجهاد فإن هذا هو مقتضى العقل الصريح والفطرة السوية لا يجوز غيره هذا المفهوم إخوة الإسلام هو الذي نعبر عنه بمفهوم القيادة القيادة لا جهاد إلا بقائد، لا جهاد إلا بتوجيه، لا جهاد إلا بتحديد للواجبات، ماذا تفعل وماذا تترك، متى تتقدم ومتى تثبت، ماذا تصنع في موقف كذا وماذا تصنع في موقف كذا. إذا خرج الناس في مثل هذا الأمر العظيم من غير قيادة، من غير إشراف، من غير توجيه، فإنه لا بد أن تحصل الفوضى، ولا بد أن تضطرب الأمور، ولا بد أن تختل الصفوف، ولا بد أن يساء التدبير والعمل، لأن العقل المدبر ليس بموجود. القائد بالنسبة للجيش كالقلب بالنسبة للبدن، لا بد من توجيه وتسيير، لا بد من تدبير، كيف يتحرك المجاهدون وماذا يصنعون وماذا يفعلون، لا بد من هذا. هذا هو المستقر في عقول الناس وفطرهم، لا يجوز غيره. فالذي يزعم أن الناس يمكن أن يخرجوا مجاهدين من غير قائد، من غير ولي للأمر، من غير سلطان يشرف ويدبر ويخطط ويوجه، فهو مخالف لعقله وفطرته قبل أن يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى. وكم خسرت الجيوش الحروب بسبب التفريط في هذا، وبسبب الخلل في القيادة، في سوء تدبيرها مثلا، أو سوء قرارها، أو سوء تصرفها. فهذا الأمر من الأهمية بمكان لا يمكن أن يخطئه عاقل. لهذا أتت النصوص الشرعية تقرر هذا الأمر وتؤكده، وتبين أنه لا بد منه في الجهاد، لا بد من ولي الأمر، لا بد من القائد الذي يشرف على هذا الأمر ويدبر له. ولهذا تجد من ينحرف في هذا الأصل العظيم لا يلتفت إلى هذا الشرط، ويزعم أنه لا يلزم إذن ولي الأمر، وهم في هذا يعودون إلى أصل آخر وإلى مسألة أخرى، وهي مسألة الموقف من ولاة الأمور. فتجد أن كثيرا منهم لا يعتبرون بولاة أمور المسلمين أصلا، ولا يعتبرونهم حكاما شرعيين أصلا. وهذا هو الذي تكلمنا فيه مفصلا بحمد الله تعالى من قبل، حتى لا نطيل الكلام. فالحاصل إخوة الإسلام أن إذن ولي الأمر وإشرافه وتدبيره، كل هذا شرط من شروط الجهاد، لا بد من تحققه حتى يكون الجهاد صحيحا موافقا للعقل وللنقل أيضا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للجادة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، الشرط الثاني الذي نريد أن نتكلم عليه في مقامنا هذا هو وضوح الراية وتمايز الصفوف. وضوح الراية وتمايز الصفوف. فوضوح الراية معناه أن تكون هناك راية واضحة، قيادة واضحة، هدفها معروف وقصدها معروف واضح، موافق لدين الله سبحانه وتعالى ولشرف الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد عرفنا أن المقصود الأصلي من الجهاد هو إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه في الأرض، فلا بد أن تكون الراية موافقة لهذا، ولا بد أن تكون واضحة بينة، يعرف المسلم أين يضع قدمه، ويعرف المسلم كيف يسير في هذا الأمر الخطير حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فإذا كان في الراية اشتباه أو عدم وضوح أو اختلاط أو فرقة أو تنازع، أو كان فيها عصبية جاهلية لا يبتغى فيها نصرة الإسلام ونصرة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز الجهاد تحت راية بهذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية، أي فيها العمى، عدم الوضوح، عدم البصيرة، عدم الاستقامة، من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فمات فميتته جاهلية. لأن العصبية من سنن الجاهلية، من خصالها، من أخلاقها، ليست من خصال الإسلام ولا أخلاقه. فالذي يتعصب، يتعصب لقبيلة معينة، لنسب معين، لفكرة معينة، لاعتقاد معين، ليس موافقا لدين الله سبحانه وتعالى، فهذا كله ليس من الإسلام، ولا يجوز نصرة شيء بهذه الصفة. فهذا الأمر من خصال الجاهلية، من قاتل في سبيله ورغبة فيه فإنه يموت على سنة من سنن الجاهلية. وتمايز الصفوف بمعنى وضوحها وانفصالها، أن يكون الأمر واضحا للمسلم من غير تفرق واختلاف، من غير تنازع. والله سبحانه وتعالى يقول في سياق الجهاد: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهل يعقل جهاد مع الفرقة؟ هل يعقل الجهاد مع تفرق المسلمين؟ الجهاد حتى يكون صحيحا وحتى تحصل الغاية الحقيقية من ورائه، لا بد أن يكون المسلمون يدا واحدة، على قلب رجل واحد، على اعتقاد واحد ومنهج واحد. إذا خرج المسلمون متفرقين شيعا وأحزابا، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل طائفة لها أميرها، جبهة كذا وجماعة كذا ومجموعة كذا، من تقاتلون يا جماعة؟ نقاتل عدو الله عز وجل. أي شيء هذا؟ أين التميز؟ أين الوضوح؟ أين القيادة الموحدة الراشدة المدبرة العارفة المؤهلة للخوض في مثل هذا الأمر العظيم؟ يخرج المسلمون شيعا وأحزابا، ويتفرقون إلى جماعات وطوائف وجبهات، ويقولون هذا جهاد. أي جهاد هذا؟ لابد من وحدة الصف، لابد من تمايز الصفوف. والعلماء يدخلون في تمايز الصفوف أيضا أن تكون صفوف المسلمين متمايزة عن صفوف الكفار، وهذه مسألة لا نطيل الكلام فيها. فالحاصل أنه لابد من هذا، لابد من راية واضحة، لابد من سبيل واضح، لابد من وحدة في الصف، لابد من قيادة معروفة مؤهلة راشدة لمثل هذا الأمر العظيم. فهذه الصورة التي نراها في هذه الأيام من كثرة هذه المجموعات والجبهات وعدم وضوح الرايات، هذا كله إلقاء للنفس إلى التهلكة، وليس موافقا لدين الله سبحانه وتعالى ولا لضوابط الجهاد التي تقررها القواعد الشرعية ويتفق عليها علماء الإسلام. فلا بد من راية واضحة، لا بد من سبيل بين واضح، تعرف على ماذا تقاتل، تعرف كيف تقاتل، تعرف أين تضع قدمك، تعرف أين تواجه عدوك وكيف تواجهه، وما هي الطريقة الصحيحة التي تسير عليها حتى تحقق النصر بإذن الله عز وجل. أما هذه الفوضى والهمجية والاضطراب فهذا كله ليس من دين الله تعالى، وليس من العقل الصريح، ولا من الفطرة السوية. فهذه إخوة الإسلام هي أهم الضوابط التي أردنا أن نسلط الضوء عليها. القدرة على الجهاد، إذن ولي الأمر، وضوح الراية، وتمايز الصفوف. هذه هي الضوابط المهمة التي أحببنا أن نركز عليها لكثرة ما يقع فيها من الخلل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه ويتوفانا عليه وهو راض عنا. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.